بسم الله الرحمن الرحيم. من حفظ ما قرأنا البارحة؟ وقبله شيء؟ نعم. التثاؤب له حالتان، رد التثاؤب له حالتان. نعم. وإما أن يرده بيده، فما تعليل ذلك هذا المنع أو هذا القول إذا فليرده ما استطاع أو فليكظم؟ ما التعليل؟ فإن الشيطان يدخل. العلة أنه إذا ترك فمه على ذلك الحال الشيطان يدخل دخولا حقيقيا على الصحيح، وأيضا يضحك منه يشمت به. هذا هو، فإن الشيطان يدخل، وكذلك فإن الشيطان يضحك، لا سيما إذا قال ها، يعني كل ما شعر علم الشيطان الإنسان ضعفا شمت به، شمت به. وفي حالة قوته ونشاطه على طاعة الله خسئ الشيطان. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ سجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي، يقول يا ويله، قال أمرت بالسجود فلم أسجد وأمر بالسجود فسجد، فله الجنة. وهكذا إذا استعاذ الإنسان من الشيطان خنس، وإذا قال كلاما غير الاستعاذة فرح. ومر بنا في هذا الحديث أن التثاؤب من الشيطان، وكان معنى من الشيطان أنه ليس الشيطان هو الذي يتثاءب، وإنما هو السبب فيه، لكون التثاؤب يتولد عن كسل وفتور وامتلاء وتخمة ونحو ذلك. أما حديث عائشة الذي قرئ آنفا، إذا أحدث أحدكم في الصلاة فلينصرف وليأخذ بأنفه، فقد رفعه جماعة وأوقفه آخرون، من سيجيب؟ ها، الفضل بن موسى السيناني وهو ثقة، ها، وابن جريج وهو ثقة كذلك، ها، بقي ثالث ومحمد بن بشر، ثلاثة ثقات رواه كما رواه الفضل هنا مرفوعا، يعني اتابعوا الفضل عليه اثنان، والمقدم لكن عن وهو مدلس شديد التدليس، لا ما هو جبارة، ابن المبارك لكن من طريق عبد، من طريق جبارة بن المغلس، وجبارة قد ترك. وعمر بن قيس وعمر متروك، رفعه ستة، هؤلاء ستة، ثلاثة منهم رفعهم غير معتبر هكذا، وهو المقدم لأنه مدلس، وابن المبارك لأن المتابعة إليه لم تثبت من طريق جبارة، وعمر بن قيس ما متابعته غير معتبرة لأنه متروك هو في ذاته. بقي معنا ثلاثة، السيناني، فضل بن موسى السيناني، وابن جريج ومحمد بن بشر ثلاثة، فيقال ثلاثة خالفهم من؟ خالفهم سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وشعبة بن الحجاج وزائد بن قدامة ونحو أسامة محمد حماد بن أسامة وكذلك حماد بن سلمة إلى نحو أحد عشر ثقة، خالفهم نحو أحد عشر ثقة فأرسلوه، رووه من طريق هشام ابن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، فتيقن الإرسال إرسال هذا الحديث، وإن كان ظاهر سنده عندنا الصحة رجاله ثقات، لكن الراجح إرساله، رجح ذلك الدارقطني في العلل، وكذا أيضا الترمذي والبيهقي وآخرون ممن سبق ذكرهم. وبما أنه مرسل كنا ما نحتاج إلى شرحه باعتبار عدم ثبوته، لكن قل إن هذا أمر يعني صح إرساله من كلام عروة، مرسل إلى عروة أقصد من مراسل رسول عروة، فلا بأس بالتعليق عليه بسبب بيان هذه علة هذا الفعل، بعد أن تذكرنا أن الانصراف قوله فلينصرف فلينصرف أن الانصراف واجب، وأن الاستمرار في الصلاة على حدث على خطر، وأقل ما في ذلك بطلان الصلاة لحديث أبي هريرة المتفق عليه لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حتى يتوضأ، ولحديث لا ينصرف أحدكم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فالانصراف متفق عليه. هذا الانصراف هو عمل في الصلاة، ومن أجله أدخله هذا الإمام في هذا الموضع فيما يتعلق بالعمل في الصلاة. بقي عمل آخر وهو وضع اليد على الأنف إشعارا أنه ما أحدث إنما عنده رعاف، لأن الحديث فيه إذا أحدث أحدكم فلينصرف، فأدخلوا ذلك في كتاب الحيل، جعلوا ذلك في كتاب الحيل، حتى ذكر الدارقطني رحمه الله عن الصيرفي الشافعي أن من ألف في الحيل كان من عمدته هذا الحديث، ونقله الحاكم رحمه الله في مستدركه عند الحديث، ونقله الشيخ رحمه الله في أحاديث معلّة عند الحديث. بقي هذا المنصرف ما حكم صلاته؟ هل يعيدها من جديد أم يبني على ما قد صلى؟ فيه خلاف، الجمهور على أنه يستأنفها من جديد ولا يبني على ما صلى، لأمور منها أنه قد حصل منه التفات يمين وشمال وما إلى ذلك فبطلت صلاة وخروج ومشي وحدث، أما إن أحدث عمدا فبالإجماع أنها تبطل صلاته ويعيد، وأما إن أحدث سهوا لغير عمد سبقه الحدث فالخلاف ذكره النووي، قال في شرح المهذب مذاهب العلماء في جواز البناء لمن سبقه الحدث، قد ذكرنا أن مذهبنا الصحيح الجديد أي الشافعي أنه لا يجوز البناء بل يجب الاستئناف، وهو مذهب المسور بن مخرم الصحابي رضي الله عنه، وبه قال مالك وآخرون وحكاه صاحب الشامل عن ابن شبرمة، وهو الصحيح من مذهب أحمد، وقال أبو حنيفة وابن أبي ليلى والأوزاعي يبني على صلاته، وحكاه ابن الصباغ وغيره عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي وعلي وابن عمر رضي الله عنهم، ورواه البيهقي عن علي وسلمان الفارسي وابن عباس وابن عمر وابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن وعطاء وطاوس وأبي إدريس الخولاني وسليمان بن يسار وغيرهم رضي الله عنهم. وقد ذكر المصنف أي الشيرازي مختصر دليل المذهبين والحديث ضعيف، أي الذي دل على أنه يعني إذا فسى أحدكم في صلاته فليعدها أو نحو ذلك. والصحابة رضي الله عنهم مختلفون في المسألة، لكن القياس على ما يذكر النووي أنه يعيد قياسا على الأعمال الأخرى، فإن تلك الأعمال التي تحصل في الصلاة تبطلها، سواء أحدث عمدا لإجماع قائم على ذلك، فكذلك إذا أحدث سهوا فإنه يعيدها. وهذا كلام جماعة من أهل العلم على البناء، أنه يعود فيبني على ما قد صلى والأول أقرب. أما التعليل فقد قال أهل العلم في بيان هذا المرسل يأخذ بأنفه، قال الخطابي: إنما أمره أن يأخذ بأنفه ليوهم القوم أن به رعافة. وفي هذا الباب من الأخذ بالأدب في ستر العورة وإخفاء القبيح والتورية بما هو أحسن، وليس يدخل في باب الرياء والكذب، وإنما هو من التجمل واستعمال الحياء وطلب السلامة من الناس. تعليل جيد هكذا. فإذا كان الأمر كذلك فإن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، ليس هناك دليل يثبت شرعية هذا الفعل واستحباب هذا الفعل ولا دليل ينفيه. ومن كان مستمعا لخطبة الجمعة هل يلزمه أن يستأذن الخروج؟ هذا الحديث فيه فلينصرف، وفي الأحاديث الماضية أيضا فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. بوب البيهقي في كتاب المعرفة باب استئذان من أحدث إمامه في الخروج، من أحدث يستأذن إمامه في الخروج، إمامه أي الخطيب. وروينا عن هشام بن عروة عن أبيه وذكر المرسل هذا. وقال السبكي في المنهل العذب الورود، السبكي ليس المتقدم الذي هو قرين شيخ الإسلام ابن تيمية وكان بينهم ذلك الخصام، إنما هم متأخر، قال له خطاب، قال: قولنا فليأخذ بأنفه أمره صلى الله عليه وسلم بأخذ أنفه ليعتقد من رآه أن به رعافة، إلا أنه محدث أو قادح في الإمام، ولا يعد هذا من الكذب، بل من باب الحياء وستر ما لا يحسن إظهاره والتورية بما هو أحسن. انتهى هذا. قوله لينصرف أخذوا منه في تلك الحالة لا يستأذن، قال يعني من غير أن يتوقف على إذن الإمام، فيناسب الحديث الترجمة على أن المحدث لا يستأذن الإمام، جرى أكثر الفقهاء على ذلك. وهذا مستثنى عندهم في مثل هذا الحالة التي يظهر فيها بتلك الحيلة أن الرعاف يعني أخرجه بما لا يحتاج إلى استئذان واضطره إلى ذلك حتى لا يتلوث جسمه. وما كان من هذه المعاني مستثنى من العموم، من حيث أن المستأذن، أن الخارج ينبغي أن يستأذن، لقول الله سبحانه وتعالى: إذا كانوا أهل أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، فدل على أن هذا أدب في المجالس، وأنه يستأذن من الإمام عند الخروج. فبقي هذه المسألة هل يستأذن فيها؟ قالوا لا يستأذن فيها للحالة التي تظهر الاضطرار وتظهر كذلك الإلجاء للخروج مثل ذلك الحال. قال مالك في الموطأ: ليس على من رعف أو أصابه أمر لا بد له من الخروج أن يستأذن الإمام يوم الجمعة إن أراد أن يخرج، ليس عليه أن يستأذن. قيل: لأن الإذن يشق على الناس، وربما يلتفتون ويلتفت الخطيب، وما كان هذا المعاني فيحصل فيه تشويش، فلهذا خروجه بغير استئذان أسلم له ولالتفات الناس إليه وعدم الانزعاج ولعدم الشوشرة والتشويش على الخطيب وقطعه عن موضوعه وعن ما يهدف إليه من المعاني التي يريد أن يقولها. وقال جماعة من التابعين: لا يخرج المحدث في الجمعة حتى يستأذن الإمام وإذنه أن يشير بيده. قال مجاهد وكذا أيضا عطاء: قال رأيتهم يستأذنون الإمام وهو يخطب يشير الرجل بيده ويشير الإمام ولا يتكلم. ذكره البيهقي. قال: واستدلوا بالآية التي ذكرت آنفا: لم يذهبوا حتى يستأذنوه. ووضع المحدث يده على أنفه حال خروجه منزل منزلة استئذانه، لكن لا دلالة في الآية على ذلك، لأنها محمولة على الاستئذان، استئذان الجماعة الإمام في الحرب، بل هي عامة تخصيصها بالحرب، يعني إدخال في يعني لما هو أهم فقط وإلا فهي عامة. فالاستئذان في المجالس عند الخروج مطلوب، ويوم الجمعة لا بأس أن يخرج حتى لا يشوش لمعاني التشويش، وقد يتسبب في إبطال خطبة أو سماع بعض الحاضرين من مس الحصى فقد لغى، وهكذا التشويش عليهم وعلى لهذا المعاني. ها؟ إيه كونه يعني أحدث لكنه يريد أن يأخر حتى إن خشي التشويش أو كذلك بما لا يؤخره عن الصلاة، عن صلاة ما لا يفوت عليه الجمعة فلا بأس، فإن كان يفوت عليه الجمعة فليخرج حتى يدرك الجمعة، وذلك واجب عليه مع القدرة. قد يكون في مقدمة الناس بعيد، لكن هذا عذر له أن يمشي بسكينة حتى يصل إلى مقصوده. الدرس الذي يليه يتعلق بتقريب الطعام وحضوره مع الصلاة. إذا ازدحم الحالان، الطعام موجود والصلاة موجود والصلاة حضرت. قال ابن الجارود رحمه الله: حدثنا بحر بن نصر، هو ابن سابق الخولاني ثقة، عن ابن وهب، هو عبد الله بن وهب ثقة حافظ عابد، حتى ذكروا أنه لقب بديوان العلم، عن عمرو بن الحارث المصري ثقة، عن يونس بن يزيد هو الأيلي ثقة، عن عمرو بن الحارث ويونس بن يزيد مقرون به، وابن سمعان ثلاثة مقرونون سواء، عمرو بن الحارث ثقة، يونس بن يزيد وابن يزيد الأيلي ثقة، قرن بهم هذا ابن سمعان بما لا يضر وجوده ولا عدمه، فإن الرواية من طريق عمرو بن الحارث ويونس عن ابن شهاب ثابتة متصلة بدونه، إنما هو مقرون معهم. أن ابن شهاب أخبرهم، قلنا هذا لأن ابن سمعان هو عبد الله بن يزيد المخزومي مولى أم سلمة، روى عن الزهري وغيره عنه ابن وهب وغيره، وقد كذب، قالوا متروك وقالوا عنه كذاب، كذبه غير واحد كما في التهذيب. فإذا وجود هذا الكذاب في السند يؤثر فيه؟ كيف لا يؤثر؟ فيه كذاب، السند فيه كذاب ولا لا؟ لأنه مقرون بثقتين، وجوده كعدمه. أن ابن شهاب أخبرهم قال: حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا به، أي بالعشاء قبل أن تصلوا صلاة المغرب. وقد جاء في صلاة العشاء، والحديث إسناده صحيح عند المصنف كما تقدم ذكر رجاله وبيان عدالتهم، وقد أخرجه البخاري في صحيحه من طريق عقيل عن ابن شهاب، وكذا أيضا أخرجه من طريق معلى قال: حدثنا وهيب عن أبي قلابة عن أنس به، حتى الزهري قد توبع فيه من طريق أخرى. وأخرجه مسلم فقال: حدثنا هارون ابن سعيد الأيلي قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو وابن الحارث عن ابن شهاب، فذكر الحديث بهذا السند الذي عند مسلم الذي عند ابن الجارود وباللفظ. وفي الباب حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة، بدون ذكر المغرب ولا العشاء، أي صلاة، وسواء في ذلك العشاء أو الغداء أو غير ذلك، يعني لا يشترط أن هذا حكم العشاء بعينه، سواء العشاء أو الصبوح أو الغداء، إذا وضع والاحتياج قائم له وحضرت الصلاة، حضرت الصلاة مثلا إذا كان ذلك في أراد أن يصطبح قبل صلاة الفجر أو يأكل، أو أراد أن يعني يتغدى قبل الظهر، أو أراد أن يتعشى في قبل المغرب، أو كذلك بعد قبل العشاء ونحو ذلك، أوقات معلومة. فابدأوا بالعشاء متفق عليه. ومن المتفق عليه أيضا حديث ابن عمر: إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة. قال: ولا يعجل حتى يفرغ منه، يقضي حاجته ويفرغ منه. وفي رواية أخرى لمسلم: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه. قال: وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه ليسمع قراءة الإمام. أخرجه البخاري تحت 673 من صحيحه. عملا بهذا الأحاديث فابدأوا بالعشاء. وأخرج مسلم من حديث عائشة مرفوعا: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. هذه جملة أحاديث تدل على أن إذا وضع الطعام وحضرت الصلاة قدم الطعام ليس على إطلاقه، يأتي بيانها. قوله إذا قرب العشاء في بعض رواية الحديث إذا حضر كما تقدم، والحضور أعم من التقريب ومن الوضع. وضع وحضر أو قرب ووضع، فهي مجملة لأنها تشمل تقريب الطعام أمام الآكلين، وتشمل كونه جاهزا. ومما يدل على أمر كونه جاهزا هل ينتظر أم لا ينتظر ما لم يقرب، ما جاء عن ابن عباس في مصنف بن أبي شيبة أنه كان ينتظر الطعام، أي ينتظر نضوجه وتقديمه، فحضرت الصلاة فقال: انتظروا لا يعرض لنا في صلاتنا، أي نبقى نتذكره، إلا أن هذا الأثر ضعيف. رواه ابن أبي شيبة عن وكيع عن شريك عن عثمان الثقفي عن رجل يقال له زياد، وعثمان الثقفي في الميزان اثنان، قال الدارقطني أن أحدهما زاغ والآخر له ما ينكر، كلاهما غير محتج به. وحتى لو ثبت فهو فهم له أنه إذا كان جهز سيقدم ننتظر. وظواهر الأحاديث تدل على ما إذا كان الطعام حاضرا موضوعا بين يدي الآكلين، هذا معنى إذا حضر الطعام، وليس معناه إذا انتظروا نضوجه وتجهيزه، لا على انتظار نضوجه. أما حكم الصلاة بحضرة الطعام أو بحضرة مدافعة الأخبثين البول أو الغائط، ويجري مجرى مدافعة الغائط أيضا الحدث الأصغر كما فسره أبو هريرة رضي الله عنه. فقال النووي في بيان ذلك: هذه الأحاديث فيها كراهة الصلاة بحضرة الطعام لمن يريد أكله، أما إن كنت ما تحتاج طعام أو بإمكانك الصبر وتصلي مع صلي صلاتك باطمئنان وحضر قدم الصلاة، وليس على صلاتك بأس من الحال ذلك. البأس عليها والكراهة فيها فيما إذا قدمت إلى الصلاة وأنت تفكر فيها بما يشغلك عن صلاتك وخشوعها، أو كذلك بك حدث أزعجك عن خشوعك في الصلاة لا تدري ما تقول. في مثل هذا الحال تقدم الطعام، تقدم الأكل، أو تقدم قضاء، يعني تنصرف إلى قضاء الحاجة ولو فاتت الجماعة. قال: لما فيه من إشغال القلب به وذهاب كمال الخشوع وكراهتها مع مدافعة الأخبثين وهما البول الغائط، ويلحق بهذا ما كان في معناه مما يشغل القلب ويذهب كمال الخشوع. وتعلمون أحاديث الإبراد: أبردوا بالصلاة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإبراد في الأيام الحارة لما يحصل حال الصلاة مع شدة الحر من الانزعاج وعدم الطمأنينة وعدم الخشوع وعدم أدائها أداء صحيحا يبقى مقلقا في صلاته، فلهذا لا يستطيع أن يؤديها أداء صحيحا، يحصل يعني ينبغي أن يبرد حتى يستريح ويخشى. إذا صلى كذلك وفي الوقت سعة، فإذا ضاق بحيث لو أكل أو تطهر خرج وقت الصلاة صلى على حاله محافظة على حرمة الوقت ولا يجوز تأخيرها. وإذا صلى على حاله ذلك وفي الوقت سعة وهو حاق أو كذلك دفع الأخبثان أو في حالة جوع شديد والطعام حاضر، فقد ارتكب مكروها وصلاته صحيحة عند جمهور العلماء. ونقل القاضي عياض عن أهل الظاهر أنها باطلة. هذا عن أهل الظاهر ومن قال بقولهم، نقل هذا الكراهة جمهور العلماء عن جمهور العلماء أيضا الحافظ بن حجر. ومن أدلتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل ذراعا يحتز منها فدعي للصلاة فقام وطرح السكين صلى ولم يتوضأ، والحديث متفق عليه عن عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه. وبهذا الكراهة قال ابن رجب رحمه الله فتح الباري عند الحديث، وارتضى قال قول بالكراهة، وهكذا قال بالكراهة الترمذي عند حديث 353. قال وعليه العمل عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وابن عمر. وبه يقول أحمد وإسحاق يقولون يبدأ بالعشاء، فإن فاته الصلاة في الجماعة وإن فاتته صلاة الجماعة. وقال بعضهم يبدأ بالعشاء إذا كان طعاما يخاف فساده، أما طعاما ممكن أن يتأنى به فلا يبدأ بالعشاء، وهذا فيه نظر، هذا الكلام غير صحيح. قال ابن عبد البر أجمعوا أنه لو صلى بحضرة الطعام فأكمل صلاته ولم يترك من فرائضها شيئا أن صلاته مجزئة عنه، كذلك إذا صلاها حاقنا فأكمل صلاته. وفي هذا دليل على أن النهي عن الصلاة بحضرة الطعام من أجل خوف اشتغال بال المصلي بالطعام عن الصلاة وتركه وإقامة وتركه إقامتها على حدودها، فإذا أقامها على حدودها خرج من المعنى المخوف عليه وأجزأته صلاته لذلك. هذا الإجماع غير منضبط، فقد سبق الخلاف هكذا أم لا، ونقله عن الظاهرية وعن غيرهم. وكذا أشار إلى هذا الخلاف الطحاوي في كتاب اختلاف العلماء، قال لا يختلفون أنه لو شغل قلبه بشيء من أمر دنياه لم يستحب له الإعادة، وكذلك إذا شغله البول قياسا فكذلك. قال الشوكاني مما يدل على أن هذا الإجماع غير منضبط، ذهب إلى أخذ بظاهر الأحاديث ابن حزم والظاهري ونقله الترمذي عن جماعة، وسبق ذكره العمل على هذا عند أبي بكر وعمر وأيضا رواية عن أحمد وإسحاق، لكن يقولون بالبدء. ونقل عن بعض الشافعية وهو أبو سعيد المتولي وجها لبعض الشافعية أنه يبدأ بذلك وأنه يقدمه، وأنه إن قدم الصلاة عليه بطلت صلاته عند الظاهرية، لكن هذا القول شاذ، اعتبره ابن رجب شاذا كما في فتح الباري عند 674. قال ومتى خالف وصلى بحضرة طعام تتوق نفسه إليه فصلاته مجزئة عند جميع العلماء المعتبرين، وقد حكي الإجماع على ذلك من عبد البر، حكى ابن عبد البر وغيره، وخالف فيه شذوذ، وإنما خالف فيه شذوذ من متأخر الظاهرية لا يعبأ بخلافهم والإجماع قديم. قلنا ومن قال بشذوذ قول الظاهرية النووي في شرح المهذب نقله عنهم، نقله عنه هذا القول شذوذ. قال وحكى أصحابنا يكره أن يصلي وهو يدافع البول أو الغائط أو الريح أو يحضره طعام أو شراب تتوق نفسه إليه، واستدل بهذا الحديث عائشة لا صلاة بحضر الطعام. قال أصحابنا فينبغى أن يزيل هذا العارض ثم يشرع في الصلاة عن الشافعية، فلو خاف فوت الوقت وجهان، الصحيح الذي قطع به جماهير الأصحاب أنه يصلي مع العارض سواء كان حاقنا أو جائعا والطعام حاضر محافظة على الوقت. وحكى الخراسانيون صاحب البيان عن الشيخ أبي زيد المروزي أنه إذا انتهى به مدافعة الأخبثين إلى أن ذهب خشوعه لم تصح صلاته، وبه جزم القاضي قاضي حسين قال وهو شاذ ضعيف. والمشهور ومن مذاهب العلماء صحت صلاته مع الكراهة. قلت هذا القول بأنه إن ذهب خشوعه لشدة مدافعة الأخبثين لا تصح صلاته قول قوي، وعليه يحمل ظاهر النفي في قوله لا صلاة بحضر الطعام له يدافع الأخبثان. هذا قول واضح، قول له مكانة من القوة، وليس هو بشاذ لا سيما مع ظاهر الحديث، وقد قال به عدد من الأئمة بهذا القيد بأن تكون المدافعة تذهب خشوعه لا يدري ما صلى. وقد جاء أنهم يقولون نقل أنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها، والصلاة إنما هي التسبيح والتكبير وذكر الله، فإذا اختل ذلك وهو مشغول بما في بطنه من بول أو غائط، أو اختل ذلك وهو بجوع شديد يخشى أن الطعام يفوته ولا يدري ماذا صنع، هنا تكون الصلاة تحتاج يعني إن صلاها غير صحيحة. أما أن يكون عبارة عن جائع عبارة عن حاق لكنه يتقن صلاته ويؤديها أداء صحيحا، في الإجماع قائم على صحتها، وليس هذا الحديث يعني ذلك المعنى، يعني شدة الحال وشدة الإحراج الذي يحصل الإنسان في ذلك الموضع. نعم ايه نعم. مطاعم كيف؟ مغلق؟ لا، ما هذا إذا كان يستطيع أن يذهب يصلي يصلي يرجع، ما سيفتحون إلا بعد الصلاة. لا هذا تجهيز، لا الذي يظهر أن الصلاة تقدم في سائر الأحوال. حالة الإحراج يا إخوان ما يستطيع الإنسان أن قد هذا يضطره في يعني قضاء حاجة أو في حال جوع، قد يضطره هو من نفسه بعض ولا يستطيع أن يصلي في مثل هذه الحالة لو صلى صلاته باطلة، وإن صلى في غير تلك الحالة وما هو دونها صلاته صحيحة مع الكراهة. فعلى هذا لا تستهن بأمر البول والغائط إن كان يسيرا، مثلا تستكثر الزحمة أو ما إلى ذلك، اذهب لقضاء حاجتك وما أدركت من الصلاة فسواء جماعة أو الجماعة الثانية أو ما إلى ذلك، هذا أبر لك من أن تبقى مع مشاكل في تلك الحالة وضيق وما تدري تخشى أو ما تخشى. ما صارت صلاة، صارت مدافعة، أنت تدافع وهو يدافع، هذه سماها مدافع، هو مدافع الآن، كلما حصلت المدافعة حصل الضيق، حصلت الشدة، حصل الحرج، حصل القلق، حصل عدم الخشوع، فما صار لها لب للصلاة. أخذنا درسين، الدرس الأول تتمت فلينصرف، أن الانصراف لازم، وأن الأخذ بالأنف عبارة عن حيلة شرعية من تلك الحيل الشرعية التي إن لم تكن يعني بعض الحيل مباحة وبعضها يعني تكون مندوبة وبعضها محرمة. على سبيل المثال الحيل المحرمة في الزكاة، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. إنسان عندهم 40 من الغنم، هذا لزيد وهذا لعمر، مرعاها ومثواها سواء، فعند أن يأتي وقت أداء الزكاة قال أنت خذ قسطك على حدة وأنا أخذ قسطي حتى الآن أدي زكاتها، لو بقيت في زريب واحد فيها الزكاة، يكون هذا حيلة على تفويت الزكاة. فرقوا بين مجتمعين أو جمعوا بين متفرق، هذا عنده 40 هذا عنده 40، لو بقي هذا 40 مفرد هذا كله فيها شاتان، إلا أنهم يجمعونها تبقى فيها شاة لأنها ما بلغت حد أن تكون شاتين إلى 120. هذا من الحيل على دين الله عز وجل. وهكذا في أمر النكاح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المحلل والمحلل له، امرأة طلقها ثلاثا لا تحل له إلا أن تنكح زوجا غيره، كما قال الله حتى تنكح زوجا غيره، فيذهب يتواطأ مع إنسان يقول تزوج عليها أسبوع إن شاء الله ولا كذا أيام، هي أم العيال وفارق، يذهب يتزوج عليها ويفارقها له، فإذا هذا ملعون، لعن الله المحلل والمحلل له. هذا حديث ثابت، أما في الرواية الأخرى فهو التيس المستعار لكنها لم تثبت. ومن هذا أيضا اليتيمة، أن في قول الله وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم الآية. قالت عائشة هي اليتيمة يريد أن يتزوجها فلا يريد أن يعطيها مثل مهر نسائها، يعني هي يتيمة ما عندها من يطالب فيهضمها لكون لها من يقيم، ليس لها من يقيمها يقيم لها مهر النساء مثل مهر النساء. النساء مثلا تعطى كذا وكذا فهي يتيمة فيحتال عليها بتلك الحيلة كونها في حجره، باعتبار أنها في حجره يتزوجها بغير قسط بأداء ما يحتاجه النساء وما هو من شؤون النساء، فتكون مهضومة. النساء تأخذ كذا وكذا من من الكسوة وكذا وكذا أيضا من الإكرام وكذا وكذا من المهر، وهي ما تعطى باعتبار أنها في حجره فيحتال بذلك الكفالة وبتلك الكفالة لها والرعاية لها على مهرها. فنزلت الآية كما قالت عائشة رضي الله عنها. ومن هذا الشغار فيه حيلة على المرأة وعلى منعها من مهرها، الشغار فيه حيلة على المرأة، زوجني أختك زوجك أختي، طيب وين مهر هذه وين مهر هذه، هذه لها مهر شرعا، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. نعم. وقال في الإماء آتوهن أجورهن فريضة. وإن باب أولى في شأن الصداق. فإذا صار هذا تزوج بغير مهر، مهره بضع أخته مهر امرأته، وذاك مهر امرأته بضع أخته وغير ده مهر. هذه حيلة بطالة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار واعتبر النكاح به فاسدا. فإن دفع لهذه مهر وهذه مهر فلا بأس، وليس بشغار، ما صار شغارا. وهكذا في البيوع، البيوع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن منع الماء ليمنع به الكلاء. إنسان له ماء في مكان في بئر زائد عن حاجته، أو هو في ممتلكه مثلا كأن يكون في حوض له، في الناس إذا لم يكن لهم ماء يرعون مواشيهم ويرونها امتنعوا من الذهاب إلى ذلك المكان بحيث يصير يمنع به الكلاء ليحتويه لمواشيه، لأن من جاء إلى ذلك المكان قال ما عندي ماء، فيضطر الرعاة ومن يريدون رعي ذلك الكلاء أن لا يأتوا إلى هذا المكان لأن ما عندهم لمواشيهم ماء يروون بها، فتعطش مواشيهم وهم أنفسهم قد يتعبون. فكان حيلة على منع هذا الكلاء، ما يريد يقول أنا ما هذا الكلاء ما هو له، هذه في جبل مثلا ولا في ما هو ملك له، لكن يمنع الماء يحتال على منعه. وهكذا تتوالى أمر يعني ما يتعلق بالحيل المحرمة. وهناك حيل مشروعة، منها التورية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي الله إبراهيم هذه أختي، هذه حيلة لا شك أنه احتال على ذلك الجبار حتى لا يقتل، لأنه كان يقتل من كان يعني لو قال له زوجها لقتله ليأخذها. الله أكبر الله أكبر. تتمة لما سبق قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال هذه أختي وهذه حيلة شرعية من الأخوة. وقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه حين كان العرب يلتمسون النبي صلى الله عليه وسلم هل من يجده يدفعون 100 من الإبل، ألا من يجده، فرآه بعض الناس قال من هذا معك يا أبا بكر، كونه يذهب إلى تلك الجهة للشام للتجارة ويعرفونه، قال هذا يهديني السبيل، هذا يهديني السبيل. وفعلا هذا كلام واضح، هذه هداية عظيمة، وفهم ذلك الشخص منها أنه خريت يريه الطريق إلى المدينة. هذه حيلة شرعية، والطرق الشرعية والحيل الشرعية والمباحة جائزة، فلهذا قلنا إن هذا الفعل لو فعله إنسان ينكر عليه باعتبار أنه ما يريد أن يعلم أحد أنه أحدث، ولكن ليس هذا من السنن وليس هذا من المستحبات في هذا الفعل، إنما هو أمر إن شاء فعله وإن شاء تركه لسعة أمر الحيل المباحة والشرعية